بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإدانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 48 دال على 15,400، وهو الشريط 39 ضمن المجموعة الثانية من شرح كتاب التوحيد.
وعن المريض رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقترف شعبة من الكفر فقد اقترف شعبة من الكفر زاد وزاد. رواه ابو داود واسناده صحيح. وللنسائي من حديث ابي هريره: من عقد عقدة ثم نفس فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وصل إليه. وعن ابي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنزلتم العبور في النميمة؟ أن قال كل الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان للسحر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الشوق رحمه الله في كتاب بيان انواع بيان في باب بيان شيء من انواع السحر، تقدم حديث قتيصة رضي الله تعالى عنه إن العيافة والطرق والطيرة من الجد. في هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. هذا ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ولما سأل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وصل إليه. فعن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا هل انزلكم العبد هو النميمة فقالت بين الناس. رواه مسلم. ولهما من حديث ابن عمر: وإن من البيان للسحر. هذه الأحاديث تبين أنواع أخرى من أنواع السحر يتعاطاها بعض الناس، ويتساهلون فيها، وهي من السحر. لذلك ما في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم. اقتبس يعني تعلم، والشعبة الطائفة والقطعة. من النجوم يعني من علم التنجيم، شعبة من النجوم يعني قطعة وقارفة للعلم التنجيم. والتنجيم معناه اعتقاد أن النجوم تؤثر في الكون. التنجيم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو نسبة الحوادث الأرضية، نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الثلاثين، فلا يستنجين نصف الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية، وذلك أن المنجمين يعتقدون أنه في نجم فلان يحصل كذا، في نجم فلان ينزل البطر، في نجم فلان يحصل الغلط في الأسعار، في نجم فلان يموت فلان، في نجم فلان يحصل الأرباح للتجار، ومن تزوج في النجم الفلاني من تزوج في النجم الفلاني فإنه يكون زواجه موفقا، من تزوج في النجم الفلاني يكون زواجه فاشلا، وهكذا ما يسمونه بالبخت والنحس. فلا تزال آثار هذه الجاهلية في عصرنا السابق بما يظهر عند المنجمين والذين يدعون إليهم، وبما يكتب في بعض الصحف والمجلات من أحوال البروج، وأنه في برج الفلاني يحصل كذا، في برج الفلاني تفضح البضائع، وهكذا. هذا من التنجيم، لأن نسبة هذه الأمور من النجوم لطلوعها أو غروبها أو إلى الأفلاك في تحرصها، نسبة هذه الأشياء إليها شرك بالله عز وجل، شرك في الربوبية. لأن الذي يدبر النجوم ويدبر الأفلاك ويدبر الكون كله هو الله سبحانه وتعالى، فيجب أن نؤمن بذلك. أما النجوم وأما الأفلاك وأن جميع المخلوقات فليس لها تدبير وليس لها إحداث شيء أو جلب نفع أو دفع ضر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، فالأمر يرجع كله إلى الله، ويجب على المسلم أن يعتمد على الله وأن يتوكل على الله ولا يتأثر بما يقوله المنجمون والفلكيون، لأنهم تهان أو أنهم ملاحدة لا يؤمنون بالله عز وجل، كحال قوم إبراهيم أصحاب نمرود الذين يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل وهي الصور التي يبنونها على صور النجوم ويعبدونها من دون الله، ويظنون ان هذه النجوم انها تتصرف بالكون، وان هذه الهياكل على شكلها تدل عليها وتقربها للناس يعيشونها ويتصورونها. هذا شرك قوم ابراهيم اتباع النمرود في ارض بعض من العراق، يعبدون الكواكب، وبقيت هذه الجاهليه في الناس، كلما ضعف العلم وكلما غفل العلماء عن التنبيه والتحذير زاد هذا الشر، لانه لم ينقطع، ودعاته لم يتركوه، فهم كلما راوا للمسلمين كفورا وغفله عن التحذير عن هذا الشيء زادوا في دعوته اليه، تحذيره للناس لأي وسيلة. الاعتقاد في النجوم أنها تؤثر ونسبة الحوادث إليها يقال هذا المرض بسبب النجم الفلاني او هذا يقول هذا المرض بسبب النجم الفلاني هذا كفر لله عز وجل. وسيأتي بعض الخاص بعد ما جاء في التنجيم عقد له المصنف هذا الخاص أما تعلم حساب النزول منازل القمر تعلم منازل القمر من أجل معرفة المراتب مراتب العبادات ومراتب الإجهاع والبذور هذا شيء ما يتابع به أن هذا ليس معناه إسناد الحوادث إلى النزول وإنما هو بيان المواقيت فقط هذا ما يسميه العلماء بعلم التفسير تفسير هذا مبالغ على الصحيح من قول العلماء وهذا سيأتي إن شاء الله أما اعتقاد النزول بأنها تؤثر هذا يسمونه علم التأثير هذا هو المحرم علم التأثير محرم وشرك علم النزول الذي معناه التأثير هذا محرم من الشرك لأنه اعتقاد بغير الله سبحانه وتعالى أنه يدبر وأنه يضر وينفع وفي قول ابن عباس من اقتبس في حديث ابن عباس من اقتبس شعبة من النزول يعني تعلم شيئا من علم التنجيم وهو علم التأثير فقد اقتبس شعبة من السحر وهذا مو الشاهد من الحديث من ذلك فدل على ان التنجيم نوع من انواع السحر لان كل من المنجم والساحر يدعي علم الغيب لان كل من المنجم والساحر يدعي علم الغيب الذي اختص الله تعالى بعلمه من اقتبس شعبة من النجوم وقد اقتبس شعبة من السحر لان الساحر يدعي علم الغيب والمنجم يدعي علم الغيب ولا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى ومن ادعى علم الغيب فهو كافر رجل بالله عز وجل ولا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من الرسول فعلم الغيب خاص بالله سبحانه وتعالى لا يعلمه الا الله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في السماء يعلم ما تسرون وما تعلنون يعلم السر واخفى هذا هو الله سبحانه وتعالى أما غيره فلا يعلم الغيب إلا من أطلعه الله على شيء من الغيب من رسله فهو استثناء فالرسل لا يعلمون الغيب بأنفسهم وإنما يعلمون الغيب أو ما يعلمون من الغيب بما علمهم الله عز وجل من أجل مصلحة العباد كل من ادعى علم الغيب هو كافر بالله سبحانه وتعالى اقتبس شعبة من النزول فقد اقتبس شعبة من السحر وعرفنا وجه ذلك قال زاد ما زاد يعني كل ما زاد من الاقتباس زاد من السحر فمطل ومستكثر كل ما زاد الانسان من التنجيم زاد من السحر هذا تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان لا يجب له أن يتعلم التنجيم الذي عليه المشركون لأنه سحر شرك بالله عز وجل، وادعاء لعلم الغيب الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. والوجود لم تخلق لاجل ان تتفرغ بالكون، وانما خلقت لفوائد بينها الله سبحانه وتعالى كما ياتي انها خلقت لفلاس زينه للسماء ورجوم للشياطين وعلامات مبتدا بها. هذه فوائد النجوم، خلق زينه للسماء وقد زين السماء بها الى التاريخ ان زين السماء بها بزينه الكواكب ورجوما للشياطين، وقد جعلنا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، كما سبق لنا ان مسترق السمع يرجم الشهر، يرجم الشهر، فهذه الشهر التي فعلها هذه رجوما للشياطين. جعلها الله رجوما للشياطين. والثالث على ناس مهتدادها يستبيدها من الكافرون، قال تعالى وعلى ناس وبالنجم هم يهتدون، فالمسافرون في البر والبحر يهتدون بالنجوم، ينظرون الى القطب الى الجبل الذي يدور على القطب فيعرفون الجهات قطب الجنوبي والقطب الشمالي، لان القطب لا يتحرك من مكانه. ولا هذا قوة النجوم فإنها تفيد أن القطب أو لا يتحرك من مكانه، والقطب لست نعرى ولكن نرى النجم الذي عنده هو الجدي، الجدي مداره على القطب ومداره قريب، يعني كالنجم الثالث أن مداره قريب على القطب، فهم عرفوا نظر الجدي عرفوا الجهات عرض الجنوب والشمال الغرب والشرق ويهتدون في مستار الجنان وعلى ماسك وبالنجم هم يهتدون. هذه الحكمه بخلق النجوم، اما انها خلقت من اجل ان تؤثر الكون او تحدث ضرا او نفعا او حياه او موتا فهذا باطل، هذا من اختصاص الخالق سبحانه وتعالى. والنجوم مخلوقة لله عز وجل، والنجوم مسخرات بأمره، مسخرات بأمره، ولم يسيرها سبحانه وتعالى من ذكره لمصالح عباده. رواه أبو داود بإسناد صحيح، حديث ابن عباس رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال وللنسائي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أسحر. من عقد عقدة هذا من عمل السحر، يعقدون الخلود، يعقدون الخلود ثم ينفخون فيها، والنفث هو النفث مع الريح، يعقد العقدة ثم ينفث فيها من الريح من أجل أن ينعقد أو يتعقد أمر فلان. يعقد العقدة من أجل أن يتعقد أمر فلان، فلا يتوسع لا في جوازه ولا في غيره ولا في بيعه ولا في غيره، ثم ينفخ فيها من حيثه وريقه نجس لأنه متكيف بالشيطان، لأنه عليم بالشيطان، فريقه منفوذ بالخبث وتأثير الشيطان، فإذا نفخ في العقدة أيضا وصفه، هذا هو السحر. وقد يضر من وجه إليه بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وما عند الضالين به من احد الا ان يؤمن. فهذا عمل السحره، عقد العقد واليد فيها من اجل الاضرار بالناس هذا هو عمل السلف. وقد امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستعاذه منه في سوره الفلق قال ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات الشواكر والعقد هو العقد التي في القلوب التي عقدناها ثم ننفثنا فيها من ريحهن القبيح. ويصير هذا سببا للاضرار بالناس باذن الله سبحانه وتعالى وابتلاء وابتكار. هذا هو السحر. ولو سحر فقد اسحر. هذا هو الشاهد من الحديث ان من انواع السحر عقد العقد والنفث فيها، ان هذا من انواع السحر. بل هذا هو السحر الحقيقي لانه تقدم لنا ان السحر على نوعين حقيقي وتخيلي. الحقيقي هو ما يمرض الانسان او يقتله او يفلس في نفسه الجهد او المحبه لاحد. هذا السحر الحقيقي وهو سحر النفاثات في العقد. ثم الثاني سحر تخيلي وهو ما يسمى بالقمع بحيث ان الساحر يعمل حيلا على اعين الناس وخيل اليهم اشياء ليست حقيقيه. خيل اليهم ان الحشره تكون دابه تكون حاسم او سياره. يخيل اليهم انه يمشي في النار وهو ليس كذلك. انه يطير في الهواء وهو ليس كذلك. يخيل اليهم انه يطعن نفسه بالسكين ويخرج منه الدم ولا يتاثر ليس كذلك. هذا كله قمع. يخيل الى الناس الورق العادي ورق الاسلوب او ورق الكتابه انه يقول يجعلك كانه يقول امام الناس. وهذا ليس حقيقه وانما هو تخيل. اذا ذهب التخيل عاد في الحقيقه وظهر الشيء على حقيقته. هذا لا يسمى بالقمع كما ذكر الله عن قول موسى سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. سحروا اعين الناس لم يسحروا الناس وانما سحروا اعينهم بما خيلوا اليه كما قال تعالى في حق موسى عليه السلام يخيلوا اليه من سحرهم انها تفعل ولا تفعل هي حصل على طبيعتها ولكن التخيل صورها كانها تفعل ليس كذلك. هذا تخيل. الشاهد قال ومن سحر فقد اشرك دل على ان السحر نوع من انواع الشرك لان الساحر لا يترفع الى سحره الا بالاستعانه بالشياطين. فان استعان بالشياطين فقد اشرك بالله عز وجل. ومن تعلق شيئا وصل اليه من تعلق شيئا وصل اليه اي من اعتقد في شيء انه ينفع من اعتقد في شيء من دون الله انه ينفع او يضر وصله الله الى ذلك الشيء. ومن اعتقد في السحره والكهان والمشعوذين والمنزلين والاموال والاولياء انهم ينفعون او يضرون من دون الله وصل اليهم عقوبه لهم وتخلى الله سبحانه وتعالى عنها ووكله الى هؤلاء الذين لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نصرا. تنقطع صلته بالله الذي بيده الوجه والذي بيده الخير والذي يرحم عباده ويرزقهم تنقطع صلته بالله والعياذ بالله. ويسلم الله الى هذه المخلوقات الضعيفه لانه اعتمد عليها وتوكل عليها وخاف منها ورجاها فوصل اليه. فمن ذهب الى مشعوذ يريد منه العلاج والشفاء من المرض وكله الله اليه. ومن سال كاهنا أو عرافا عن شيء من الأشياء وصله الله إليه، فهذا فيه وعيد شديد أن من اعتقد في غير الله من العرافين أو الكهنة أو السحرة أو الدجالين أو المشعوذين أنهم ينفعون أو يضرون أو يشفون من الأمراض أو أنهم يهبون الأولاد لمن لا يولد له أو غير ذلك، من اعتقد شيئا من ذلك وصله الله إلى هؤلاء، ومن وصله الله إلى غيره فقد هلك. من تعلق شيئا غير الله سبحانه وتعالى وكله الله، كما ان من توكل على الله وتعلق بالله سبحانه وتعالى وخاف الله ورجاه فان الله يتولى عنه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره قد جعل الله بكل شيء قدرا. والذي يتوكل على الله ويؤمن بالله ويعتمد على الله ان الله يكفيه ورسوله من شر عباده، اليس الله بكاف عبده؟ فمن توكل على الله كفى، اما من توكل على غيره فان الله يصله اليه، واذا وصله الله الى غيره فقد وصله الى ضعيف والى عاجز لا يغني عنه من الله شيئا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. الدنيا يصله الله إلى هؤلاء الذين يذلونه ويفسدون عقيدته ويهزمونه ويتسلطون عليه فيعيش عيشة القلق والأوهام والضعف والخوف، وهكذا نجد الكراهيين والقبوريين دائما في قلق ودائما في خوف ودائما في جد، والعياذ بالله، لانهم تعلقوا على غير الله. ونجد الموحدون والصادقون في قوه وفي امن وفي سرور دار وراحه نفس وطمانينه، لانهم توكلوا على الله. وفي الاخره من حمد الله وحده تولى الله امره في الاخره ونجاه من العذاب وادخله الجنه، ومن عبد الشياطين والمخلوقين والقبوريين وغير ذلك وكله الله اليهم يوم القيامه. يقول لهم اذهبوا الى من كنتم تعبدونه في الدنيا، واذا ذهبوا اليهم تبرأوا منهم، تبرأوا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه. هذا في الدنيا. وفي الآخرة هذا في الدنيا، من لا يستجيب إلى له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، هو في الدنيا. وفي الآخرة لو حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وقت الحاجة وقت الخطر كفروا بعبادتهم وتبرأوا منهم، أين يذهبون؟ يذهبون إلى النار، لأنهم لم يعقدوا مع الله سبحانه وتعالى صلة تصلهم بالله عز وجل، ولم يعبدوا الله ويوحدوه، بل عبدوا غيره، فقالوا لهم اذهبوا إلى من كنتم تعبدون، فإذا ذهبوا إليهم تبرأوا منهم وقطعوا الحبل بينهم، ما كنتم إلا تعبدون. فقطع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع بهم الاسباب. هذا من اهل من تعلق على غير الله عز وجل، ومن تعلق شيئا وجد اليه، فيجب التوكل على الله والاعتماد على الله واخلاص العباده لله وترك عباده ما سواه، ولا يجوز التوكل الا على الله سبحانه وتعالى، ولا الاعتماد الا على الله سبحانه وتعالى. هذا هو الطريق الصميم. هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هل ارسلكم الى الحرب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه وللامه كلها ولا أنا سؤال، هل أخوكم الحرب؟ هل أخوكم أو أخوكم الحرب؟ هذا فيه التعليم بطريقة السؤال والجواب، لأن ذلك أوقع في الله. إذا صار الصوت مهما، إذا صار الصوت مهما وخطيرا، فإنه يوقع على الله بطريقة السؤال من أجل أن يتلبى. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هل تدرون أن أفعل؟ لأن أن يقول لا ثم يعلمهم صلى الله عليه وسلم. ولكن ذلك لا أوقع في الناس على عجل هل يدركم العبد. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الجواب وهذا السؤال: هو اليمين والحياة. العبد هو السحر، العبد هو السحر. السحر كما قال تعالى: الذين جعلوا القرآن عضوا، يعني سحر، عضوا جمع عضو، العضو وعرف العضو عضوها ثم خذها عقولها وعضوها بها مثل عضوها حقها وعضوها حقها وعضوها ثم خذها الواو وعضوها عنها ذات الآخر عرف عضو عضوها مثل عضوها. فالعضو هو السحر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لك: هذا ما هو السحر، يعني من باب تنجيم الهائم هو الرميمة. فالرميمة من السحر. لماذا؟ لأن الرميمة فعل عن حمل السحر تفرق بين الناس ولا يفرق بينهم السحر، فهو أسحر. فما قال بعض السلف: مفسد الساحر في ساعة، وكما قال بعض السلف: مفسد الرمام في ساعة لا يفسده الساحر في كلب. مفسد الرمام في ساعة لا يفسده الساحر في سنة. فالنبينا أشد كثيرا من السحر، لأنها تفرق بين المسلمين. والنبينا معناها نقل الحديث بين الناس على وجه المشاعر، النبينا نقل الحديث بين الناس على وجه الإشارة والإفساء. وذهب إلى شخص ويقول له: إن فلانا يسبك ويتنقصك ويقول فيك كيف وكيف، ثم يغضب هذا الشخص. ثم يذهب إلى الثاني ويقول: إن فلانا يقول فيك كذا وكذا ويسبك ويتنقصك، ويغضب هذا على هذا وهذا على هذا. ثم تقوم القطيعة بين الوالد وولده وبين الأخ وأخوه وبين المسلم وأخوه المسلم، حتى ربما تقوم الحروب، تقوم الحروب القاتلة بين الناس بسبب الرميمة، بسبب الرميمة. إذا المسجد بين الناس ونقل الحديث، فالرميمة هي الحباب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرميمة من أسباب عذاب القبر، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غلب قبرين على أنهما لا يعذب، لا يعذب عليه في سبيل، أما أنه سبيل، أما أحدهما فكان ينكر اليمين، وأما الآخر فكان لا يسكب أو لا يستوجب من بول، أو لا يستوجب من بول، دل على أن اليمين يسبب عذاب القبر. وفي الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة من نام، من والله لا يدخل الجنة قد فات فوق الصف بين الناس. وفي هذا الحديث أن الوليمة تشبه السحر، أن الوليمة عارض عن السحر معناها أنها تشبه السحر، وإن هي ليست السحر في الحقيقة. والنمام ما يوقع من الساحر وليس له حكم الساحر، لا يحصل على حكم الساحر، إلا النعام فعل صغيرة من كبائر الذنوب، لكنه لا يحصل خلاف الساحر إنه يحصل رغم من الوليمة. فالوليمة فيها شبه من السحر وهو محرم، فما يحرم السحر الا ان السحر كفر والا الوليمه فسق، ان الوليمه فسق وليست كفرا. فهذا من باب التشبيه، تشبيه الوليمه بالسحر. ووجه الشبه ان كل من الرماد والساحر مسجد بين الناس. الساحر كما قال الله تعالى: فتعلمون منهما ما يفرقون به وهو الرجل وزوجه. فحكى ان الناس كلهم قد يستحقون الزوج وزوجه. يذهب الى الزوجه ويقول فلان يثبت ويقول في كذا وكذا. ثم يذهب الى الزوج ويقول امراه تخطبون في كذا وكذا. فتتلخصه. ثم يدعو الى ان يخلف الدعوه بين الزوجين. اذا ما يروح عن الساحل بين الزوجين. ثم الا اصبر الشفعه في التاخير في القبيل بين الناس. ولذلك قلناها النبي صلى الله عليه وسلم لا تصبح الشفعه. وقد عرفنا الفرق بين الساحل والمنام. الساحل يصبر والمنام يصبر. المنام يعتبر فاسقا. يا أيها الذين آمنوا من جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا هذا فعلتم ما في الحياة ولا ما سماه الله فاسقا. ففي هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه دليل على أن النميمة هي السحر بمعنى أنها تشبه السحر في تأثيرها. هل هو اشد كافرا من السحر والعياذ بالله؟ ففيه تحريم النميمه وترهيب من النميمه. ولا سيما النميمه بين العلماء ولولاه الامور بين الرعيه والراعي. النميمه بين الرعيه والراعي او بين العلماء بعضهم مع بعض او بين سائر المسلمين. النميمه كلها كل ما حلوا وفرها زاد اسمها. كل ما حلوا وفرها وفسادها زاد اسمها وخطرها حين سنة. وواجب على المسلم ان يكون مصلحا يقرب بين المسلمين ويضع المحبه بين المؤمنين. فاذا علم المسلمين فلازما وقطيعه يسعى المسعى بالاخلاص بينهما حتى وجود الصدق. فزلوا بعض غير المسلمين لا خير في كثير من الله من هذا الامر بصدقه او معروف او اخلاص بين ذلك. ويقع ذلك ابتغاء مرضات الله وصبر فيه عبر العظيم. والامام مثل المسلم الامام مسلم والمسلم هذا هو يريد الخير للمسلمين وجمع الخير تعريف القيود. بعض الناس لا يشتغل ولا منا إلا النميمة بين الناس بين العلماء بعضهم مع بعض بين ولي الأمر والرعية بين المسلمين بين الأقارب حتى يكتب عن المجتمع فعل شغل وهذا السن. وهو مسلم العدو كان ثابت ثم بعد التبليغين لكن مسلم مسلم مؤمن ويعمل هذا العمل الخبيث هذا مدرك الإيمان ويخذ صاحبه الى الكفر والعياذ بالله. وعليه وعيد شديد الواجب على المسلم ان يحذر من النميمه وان يتجنبوه وان يكون الحمل هو المصلاح بين الناس. سمع الخبره تحديث القلوب ازاله الاحقاد بين المسلمين حتى يكونوا امه واحده وجماعه واحده. هذه هي النميمه. هل أخبركم العرض ولا النميمة؟ القالة بين الناس القالة والعقالة هل ليس له هم إلا هي الوكيلة ليس فوق الأقوى بين الناس. القالة بين الناس في حديث إن الله يكره لكم ثلاثة غير لقاها فكثرة السؤال وإضاعة الناس هنا وقال علماء يسلكون الله هنا وقال هذا هو الفقر الجميل. وهذا كل عمل من المال على ان ليس له هم الا طول وقال القاله بين الناس هي الذين ليس لهم شغل الا القاله بين الناس رسم القول والكلام والحديث بين الناس على وجه تحريف والاستعاره. الشاهد من هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم هب النميمه من الوالد هبها من انواع الشكر ووجه ذلك كما بيناه لكم حديث ابن مسعود هذا رواه الامام مسلم في صحيحه. قال ولهما حديث الشيخين البخاري ومسلم من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان من الدوام لسقرى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الشيء من الحكمه دون من الدوام لسقرى. الجلال هو البلاء والفصاحة، هذا هو الجلال. الجلال هو الفصاحة والبلاء في الكلام، لأن الناس يشعرون المتكلم إذا كان فصيحا في كلامه وبلوغا في الأنفس، بخلاف ما إذا كان فرقان فإن الله يشير إلى كلامه ويستقبله ويملون من كلامه إذا كان كلامه معه موجود ولا تتنسى على الأسلوب اللغوي الفصيح الناس يملونه منه. إنما إذا كان فصيحا جزم الكلام بليغا فإن الناس يصغون إليه، أو إن استعمل هذه القوة البيانية استعملها في الخير والدفاع عن الحق ورد على الباطل فهو مأجور، أما إن استعملها لرد ذلك استعملها في نصرة الباطل وهو الحق فهو مأجور. وهذا هو الذي من النبي صلى الله عليه وسلم لم يدم من البلاغة مطلقا، وإنما دم منها البلاغة هو الحق والحق باطلا والباطل حقا. فإن البلوغ الفصيح يستطيع ويسبوعه أن يزور الناس الباطل وأن يزوره بكلامه حتى يظنه صحيحا، ويستطيع أن يؤثر على الحق حتى يخلوا الناس عنده باطل والعياذ بالله، كما قال الشاعر في مخرج القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيره. تقول هذا مزاد يحلف البشر ولن تشاف الفضاء او الزلاليل، يعني الحسن البليغ يستطيع ان يمدح او يستطيع ان يذم، ان اراد ان يمدح قال هذا مزاد لكم، وان اراد ان يذم قال لا هذا قول الزلاليل. يعني ذو القلق يقلل الصفات يقول هذا الصفات هذا قول الزلاليل، ثم ينظرون الناس منه. فاستطاع بمجاورته ان يحسن الشيء وان يقبضه بعبارتها، هذا مجاز لكم هذا مجاز، هذا قول الجنابون، هذا امر الحاصل ان الاسقاط والبلاء اذا كانت تستخدم في الباطل والدعوه الى الباطل فانها تكون من السحر، لأن الصفحة يقلب الحق باطلا والباطل حقا. نصرة الحق والدعوة إلى الخير فإنها تكون خلفا يوجب على صاحبها، فالواجب على المسلم إذا أعطاه الله مقدرة في الكلام والمحاضرة والدرس أن يستعمل هذا في طاعة الله سبحانه وتعالى، أن يتقي الله وأن يستعمل هذا الأسلوب الذي أعطاه الله تعمله في الدعوة إلى الخير وترغيب الناس بالخير فالجوع من الشر، أما أن يستعمله بضد ذلك تعمله بالكلام في أعراض العلماء وشتيمتهم وتدبيرهم وتدبيرهم هذا من السحر، أو يستعمله في تزيين الشرك لعبادة القبور وتزيين الخرافات والبدع والمحدثات فهذا من السحر، لأن السحر يطلب الحق باطلا والباطل حقا. كذلك البليغ الذي يستعمل بلاغته في الدعوة إلى الشر وصاحته في الدعوة إلى الشر، وما ظن كثير من الناس إلا بسبب الدعاة البلغاء، إما في الإذاعات وإما في الصحف وإما فوق المنابر وإما في مدرجات في الجامعات، لا بل كثير من الناس الا بسبب دعاه السوء البلغاء الذين اذا تكلموا استمالوا الحاضرين وملأوا أدمغتهم بالكلام المزور حتى يخرجون بجبول الحق ويسبون الباطل والعياذ بالله. فهذا خطر عظيم. ولهذا جاء في الحديث إن الله مبغض البعير الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. الله مبغض هذا لأن اللسان كارثة خطيرة، إما أن تتكلم بالخير وإما أن تتكلم بالشر. والله جل وعلا حذرنا من اللسان، قال سبحانه: ما ينفق من قول إلا لديه رقيب عتيد يحصى عليه ألفاظ ويحاسب عليها يوم القيامة. وجاء بالحديث أن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها ذلك يهون بها في النار أبعد مما بين المسجد والمغرب. كلمة الواحدة من سخط الله لا يلقي لها ذلك إلا من ذلك. وقوله تعالى: تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قل سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. قولا سديدا أي قولا صوابا مسددا ليس فيه كذب وليس فيه وليس فيه باطل وليس فيه تنفيذ عن الحق وترغيب بالباطل. ألا وليس بكبير. في حديث معاذ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: فتلك أمكم يا معاذ، وهل يصب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد وألسنتهم؟ فالنساء خطأه عظيم. ولا سيما إذا كان الإنسان عنده بلاغة وعنده فصاحة فليتق الله ولا يستعمل هذه الفصاحة وهذه البلاغة إلا بنصرة الحق ودفع الباطل وبيان الخير للناس تحييده من الشر. الشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل البلاغ من السحر، وعرفنا متى يكون من السحر إذا كان فيه تزيير للباطل وتنزيل من الحق. الله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. أما ما استفاد من هذه الحديث استفاد منها فوائد عظيمة. أولا في حديث خبيثة رضي الله عنه أن الطرق أن العيافة أن العيافة والطرق والطيرة من الجد، والجد هو السحر كما ترى. الجد كلمة عامة تشمل السحر وتشمل الكهانة وتشمل العيافة وخط خط الأرض، يعني تشمل كل ما فيه ادعاء لعلمه كله يسمى من الجد ومن الجد الطاغوت. ففي حديث خبيثة أولا دليل على تحريم هذه الأشياء العيافة والطرق والطيرة، وثانيا أنها من الجد وهو السحر. ففيها أن هذه الأشياء من أنواع السحر، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. ثانيا في حديث ابن عباس تحريم تعلم التنجيم، تحريم تعلم التنجيم وأنه نوع من أنواع السحر، وهذا هو الشاهد من الحديث من ذلك. ثالثا في حديث ابي هريره ان عقد الخيوط والنفس فيها بقصد التاثير والاضرار على الناس ان هذا سحر، من عقد عقده ثم نفس فيها فقد سحر، وان السحر نوع من انواع الشرك لأن الساحر يستعين بالشيطان ويتقرب إلى الشيطان، وهذا هو الشرك، تقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى، هذا هو الشرك. من حقد عرضه الجملة فقد سحر أو سحر فقد أشرك. ثانيا وغالبا في حديث أبي هريرة أن من تعلق على غير الله من السحرة والمشعوذين والدجالين أنه منكر إليهم ويتخلى الله سبحانه وتعالى عنه. وإذا تخلى الله عنه وصله إلى غيره هلك. خالصا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه تحريم النميمة وأنها من الكبائر وأنها نوع من أنواع السحر ثالثا في حديث ابن عمر تحريم البلاغة التي تستخدم لنصرة الباطل والدعوة إليه والتنبيه إلى الحق وتشويه الحق، وأن هذا نوع من أنواع التحريم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول بعض طلبة العلم إن الإمام أحمد رحمه الله في الجنة، ويجزمون بذلك ويستدلون بحديث أنتم شهداء الله الأرض، هل من فضيلتكم تجيب منهج السنة والجماعة لذلك؟ وهل يشهدون بأن لأحد من جنة الأرض نار؟ ما هو قول أهل العلم في هذا الحديث أنتم شهداء الله الأرض؟ هل هو من أنواع
نعم، الإمام أحمد رحمه الله يرجع له أنه من أهل الجنة لصفاته الطيبة الكثيرة من الزهد والورع ونصرة السنة والرد على أهل البدعة ومقامه في الامتحان والصبر حتى نصر الله به عقيدة أهل السنة والجماعة في أيام الجحيم. فلو رساله أنه ذلك هو وغيره من أئمة المسلمين، كل مسلم مبذول له الجنة، ويعظم الرجاء إذا كان هذا المسلم له آثار حميدة وله آثار طيبة، أنه يعظم الرجاء له كالإمام أحمد رحمه الله. أما الشهادة والقطع هذا لا يجوز إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي عقيدة عادلة طيبة. أما أنتم شهداء الله الأرض، نعم هذا حديث. فالناس إذا أثنوا على إنسان، المسلمون يعني إذا أثنوا على إنسان بالخير هذا دليل على أنه من أهل الخير، لكن لا نجزم، هذه تعتبر قرينة فقط، ولا نجزم ولا نقول على الله بلا علم، لكن هذا النصوص الظاهر الذي يظهر لنا. نعم.
أنا مدرس المادة الجغرافية ونحن ندرس الشربة على أنها نازل وأنها أجرام سماوية، فهل هذا صحيح وأن نوضح أنها رسوم من الشياطين ولا نتخيل في الكتاب؟
نعم، يعني يشرح ما في الكتاب ونظرية الناس ووجهة نظرهم الذين قالوا هذه المقالة، ثم بين الحق وقول الصواب وبالحق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنتم بيّنوا ما في الكتاب وبيّنوا وجهة نظر القائلين بذلك، ثم بيّنوا الحق بذلك على ضوء الكتاب والسنة. نعم.
فضيلة الشيخ، لا يزال طائفة من الناس يقولون أنه لم يريد أن يسلم من الدعوة إلى التوحيد لأن ذلك يفرق الكلمة، التوحيد ينبغي الدعوه اليه قيام بعد وضوء لله الامور واجتماع الكلمه.
هذا كلام باطل، ولا اظن ان طالب علم يقول هذه المقاله. نعم هي نسبت لبعض الجماعات في كتبهم نسبت اليهم، اما ان احد يحيي هذا القول ويدعو اليه ما اظن ان شاء الله خصوصا في هذه البلاد ان احد يقول ذلك. فان قاله فهو مخطئ خطا كبيرا، لان الذي يجمع الناس على الحقيقه هو عقيده التوحيد. لا يجمع الناس جمعا صحيحا الا عقيده التوحيد. اما بدون عقيده التوحيد فلو اجتمعوا في الظاهر انهم لا يجتمعون في الظاهر. قال تعالى في المنافقين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بانهم قوم لا يعقلون. فلا يجمع الناس الا في العقيده الصحيحه التي جمعت اول هذه الامه من الصحابه والتابعين والقرون المفضله هي التي تجمع اخر هذه الامه، وبدون ذلك لا يمكن ابدا. هذه المقاله صدرت عن جاهل لا يعرف شيء في التوحيد، فلا يجوز لنا ان نحيرها وان ننقلها للناس، لانها كلمه باطله يجب ان تمات وان لا ينظر اليها ابدا. نعم.
هل الفاسد الذي لا يمنع صلاحه بكثره ويحذر ويحذر الناس او يحذر الناس من شره؟
الياس من صلاحه هذا لا يجوز. لا يجوز لنا ان نياس من صلاح الفاسد، بل نرجو ان الله يصلحه وندعو له بالهدايه، لان الياس لا يجوز والقلوب لا يجوز. وقد جاء في الحديث عن بني اسرائيل ان احدهم قال كان ينهى يرى اخاه على المعصيه فينهاه، ثم يراه مره ثانيه وينهاه، ثم لما كثر منه وقوع المعصيه قال والله لا يغفر الله لفلان بائس. قال الله تعالى من ذا الذي يتولى علي ان لا اغفر لفلان، اني قد غفرت له واحبطت عمله. فالياس لا يجوز من الياس من الهدايه، ولكن الداعيه الى الباطل إذا كان يؤثر على الناس بباطله ويغير دماغهم ويسلم أفكارهم يجب أننا نحذر، لكن لا نيأس من هدايته، لكن نحذر من شره من أجل أن يسلم الناس من تأثيره. نعم.
ويجوز للشخص أن يطلع بصره أو أن يطلع بصره الشهاد إذا سقط بالعرق هل ورد لازم عن ذلك؟
نعم، النظر إلى البرق والنظر إلى الشهاد هذا يؤثر على البصر، في خطر على البصر فينبغي الإنسان أن ينظر إليه. نعم. من نهي يهرج نهي عن ذلك أنا لا أعلم شيء، قد يكون الله أعلم، بس أنا ما أعلم شيء. نعم.
ما هو الحكم فيما يسمى بالشركة وما حكم الأمور لها؟
هذه عادة واحدة ليست من عادات هذا المجتمع، هذه الشركة والدبلة ومنع الدبلة التي يلبسها الزوج عند الخطوبة أو عند العقد هذه عادة واحدة. إذا كان يعتقد فيها أنها تسبب المحبة هذا لا يجوز، يعتبر من الشرك. إذا اعتقد أن يلبس الشبكة أو يلبس الدبلة تسبب المحبة وأن الذي لا يلبسها أو يخلعها يسبب هذا الضرر هذا اعتقاد شركي لا يجوز. أما إذا كانت من باب التقليد والتشبه هذا أيضا لا يجوز، لكن نقص من الأول، تشبه نقص من الاعتقاد فيها. على كل حال هذه لا تعنى عندنا وليست من عاداتنا. نعم.
سؤال الجماعة، تقول تزوجت مرة من أمي ابنتان من زوجة قبلي، قد توفيت أمهما وهما صغار في السن، تزوجت من رجل لديه ابنتان من زوجة قبل، قد توفيت أمهما وهما صغار في السن، وبعد أن كبرتا زوجهما فيطلب مني أن أقابل أزواجهما بحجة أنهما محرم لي، فما الحكم في ذلك؟
لا هذا غلط، ليس محرما لك، إنما يكون محرما لك زوج بنات زوج بنت. أما زوج بنت بنت غيره فليس محرما له. فقوله انك محرما له هذا غلط، لا علاقه بينتي وبينه لانه اجنبي منتي، لان البنت التي تزوجها ليست بنتا لك فهو ليس محرما لك. الله تعالى لما ذكر المحرمات قال امهات نسائكم، امهات نسائكم التي تحرم هي ام الزوج فقط. لا
فاحد الناس الذين يغالبون وليس لدي علم بان هذا الشخص مستحرا قال عليه اسم، واذا كان عليه اسم قال فما يخرج فماذا اعمل؟
فلا اسم عليه، لكن بعد ما عليه يجب عليه فرصه الابتعاد عنه وان لا تعمل بما قال لك او اعطاك من الادله، يجب عليك ان ترفضها وان تتركها. اما ذهابك اليه وانت جاهل فلا حرج عليك، لانك جاهل في حقيقته ولم تتعمد. نعم.
ومن
الاسئله
الصلاة في المسجد الحرام بين أشعر الصلاة، فهل هذا يعني أن الصلاة في أي مسجد في مكة بنفس الأجر؟
نعم، هذا اسم كل داخل الحرام، كل ما كان داخل الأمداد يسمى بالمسجد الحرام، وله نفس المضاعفة في الأجر، كما أن الإثم إذا حصل في أي مكان من الحرام وفيه مضاعفة الإثم في أي مكان من الحرام، ولكن كل ما قرب الإنسان من الكعبة ورآها فهو أفضل بعيد له، لكن الحديث يشمل كل الحرم ومساجد الحرم والحمد لله.
ما رأيك رجال المنزل من يقول إن وعيدكم هو الله قد يدود ذلك؟
الله جل وعلا لا يتوسط به إلى أحد، لا يتوسط لله إلى أحد، وإنما الله جل وعلا هو الغاية وهو المقصود لجميع الخلق بالعبادة وما جاء الخوف، فالله لا يتوسط ولا يجب أن يقال الله وسيلتي أو الله واسطتي. وقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إن نستشفع بالله عليه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فردد ذلك، كبر عليه الصلاة والسلام وسبح الله فردد ذلك حتى عرف الغضب في وجهه، انكر على غير القائل استشفع بالله عليك، حيث جعل الله واسطه الى الرسول ووسيله الى الرسول، لان المستشفع اليه اعظم من المستشفع به، فهذا فيه تنقص لله سبحانه وتعالى. لا
هذا معنى شرح الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة قليلا فلا يحرمن مسجدنا، وهل يترك صلاة الجماعة من أكل بصلا مفروما حرام قرب المسجد منه، وهل يعتبر آثما بترك صلاة الجماعة أم يحرم أصلها؟
طول البصل من المباحات، من المباحات، ولكن نظرا لما فيه من الرائحة الكريهة فإن النبي صلى الله عليه وسلم سماها من الخبائث، والخبيث يطلق ويراد به الشيء الردي، كما قال تعالى ولا تيمموا الخبيث من الخبيث، يعني الردي، كما انه يطلق على المحرم يطلق ايضا على الشيء الردي والشيء المكروه، قوله صلى الله عليه وسلم كفر الحجان الخبيث بمعنى انه بني، ليس انه محرم ولكنه بني فيه دناءه، فالخبث قد يراد به غير التحريم، يراد به الدناءه او يراد به سكرها فقط، فمن هو رائحة البصل؟ البصل رائحة مكريهة لله وتؤذي المصلين، فالذي أكل البصل لا يأتي إلى المسجد وفيه رائحة البصل لأنها تؤذي المصلين وتؤذي الملائكة، وإذا كان تعمد أكل البصل من أجل أن لا ينهب إلى المسجد فهذا آثم، ويكون تاركا لواجب من الواجبات متسببا في ذلك فهذا، وإذا حضر للمسجد فإنه يأثم بسبب أذيته للمصلين، يأثم على ذلك، فالإنسان لا يأكل البصل قرب الصلاة، وإنما يأكله في وقت بعيد عن وقت الصلاة، ثم يعمل الأشياء التي تجيب رائحته يعمل الأشياء التي تجيب رائحة، وإن تجنبه أصلا فهو أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوهما إلا أن تقتلوهما قبل، فإذا طبخ البصر حصلت فائدته وذهبت وضرته وأذيته، فإذا طبخ زال المحلول وحصل في ذلك. الحاصل أنه لا يأتي إلى المسجد ويكون عليه إذن لأنه تسبب في عدم حضوره إلى المسجد، فأثم على ذلك. نعم.
إذا بات الرجل وهو جنب من أمره فهل عليه هم في ذلك؟
لا يكون ذلك، وإن كان الأولى أن يغتسل قبل أن ينام، هذا هو الأولى والأفضل. وإذا نام ولم يغتسل فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان ينام عليهم وعليه الجنابة، كان أحيانا ينام عليهم الجنابة ولا يغتسل إلا في آخر الليل، فدل هذا على الجواز. وإن كان الأفضل أن الإنسان ينام على طهارة، هذا هو الأفضل. رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا من أجل أن يبين الجواز لنا.
أفضل زوجتي يقضي أكثر أوقاته عندي وهو لا يصلي، وأنا أجالسه وأعصر معه وأشرب كلام، فقد نصحته بأن يصلي ولكن لا فائدة معه، فهو مصر على صدق الصلاة، فماذا أفعل معه بشيوخ أنت رسول الله؟
لا تتركه على هذه الحال، ولا يجوز أن تتركه ويدخل معك ويجلس معك وهو مصر على صدق الصلاة. لا بد أن تلزمه عند الصلاة، أو إذا كان يستقل بنفسه إن يستطيع أن يستعمل بنفسه فإنك تقربه من البيت فلا تدخله من البيت، يذهب إلى بيت آخر تشتريه أو يستأجره لنفسه. أما إن تتركه في بيته فلا يجوز إلا مع المناصحة والإلزام بالصلاة.
هذا الكراهة الحج والعمرة خمس الحج فقط وما فيه
لا بأس أن الإنسان عندما يحرم بالحج أو العمرة إذا كان مريضا عند الإحرام ويخشى أن المرض يزيد عليه ولا يتمكن من أداء النسك يسأل ويقول أين حدثني حادث فمحلي كيف حدثني، فإذا لم يستطع الاستمرار في أداء العمرة أو الحج يتحلل ولا شيء عليه، لأن له ما شرط على ربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لما ذكرت له رباعه بنت الزبير بن عبد المطلب ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تريد الحج وأنها شافع يعني يريد، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واتركي، قولي إن حدثني حادث فنحلي حيث حدثني فإن لك على ربك ما استثنيت. أما إذا كان الإنسان صحيحا ليس به بأس فإنه لا يشفع له الاشتراك، لأن الصحابة لم يكونوا يشترطون، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم علم هذه المريضة فقط، ومن كانت حالته مثل حالتها فإنه يشترط. أما من كان معاذرا صحيحا فلا حاجة إلى ذلك، لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونها.
رجل عنده رأس مال ويريد أن يقوم بمشروع عمله وألعاب الأطفال، فهل هذا يجوز أم أنه من اللغو الذي لا يجوز؟
هذا لا يجوز يعمل مصارب الملاهي وألعاب الأطفال، لأن هذا يجر إلى شر وفتنة ويستدعي حضور العوائل والنساء وفيه شرور كبير. المشاريع الطيبة ولله الحمد كثيرة، عليه أن يكون مشروعا من المشاريع النزيهة الطيبة، أما هذا المشروع ففيه ما فيه. نعم.
رجل حرم ألا يأتي أمر من الأمور ثم رأى أنه من المصلحة أن يأتي فما الحكم؟
إذا كان هذا الأمر من المباحات فإنه مباح له أن يكفر عن يمينه وأن يأتي هذا المباح، كما لو حلف أن لا يأكل من هذا الطعام فله أن يأكل ويكفر عن يمينه. أما إذا كان هذا الأمر طاعة واجبة من الرحل من فعل واجب فإنه يجب عليه نقل اليمين والتكفير، يجب عليه نقل اليمين والكفارة قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتصلحوا بين الناس، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. إذا كانت اليمين حائلة بين الإنسان وفعل الطاعة وفعل المعروف فلا يجوز له الاستمرار عليه، بل يجب عليه أن يكفر عن يمينه أن يفعل الطاعة والمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني إن شاء الله لا أكف على يمينه فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمينه وأتيت الذي هو خير. نعم.
يوجد مبلغ من المال في قصيد البيت وقد مر عليه سنة لن يتحملوا العلم، وقد أبلغتها أن تزكية ولكنها رفضت ذلك، وهذا المال باسمي في البيت فهل علي إثم في ذلك أم لا؟
زكاة واجبة إذا كان المال يبلغ النصاب وحال عليه الحول وجبة الزكاة، وهي ركن من أركان الإسلام لا يجب الزكاة فيها، فيجب على وقتك أن تزكي هذا المال، وإذا لم تفعل عليك أن تزكي هذا المال إلزاما لأن لك السلطة عليها وأنت وليها، فالرجال قوامون على النساء يجب عليك أن تنزلها لذلك ولا تتركها بدون زكاة، لأن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. نعم. فكما تنزلها بالصلاة تنزلها بالزكاة.
ما رأي رؤيتكم بعمل الإباحة في الوضوء المحرم أن يكون العام فيها عتم، وما قولكم فيه من هذا المدان؟
لا فيه تفصيل، إذا كان هذا من باب عمل المصلحة للمسلمين حفظ العمل فلا بأس بذلك، إذا كان فيه حفظ للعمل ولكن ظلم للناس فهذا لا بأس به، أما إذا كان فيه ظلم للناس فهذا لا يجوز، أن يكون ظلم للناس وتنقص بهم ما ليس فيه هذا حرام، فهذا فيه تفصيل، إن كان فيه مصلحة وفيه حفظ للعمل وليس فيه ظلم فلا بأس به، أما إن كان فيه ظلم فهذا لا يجوز.
وهي رجل تتكرر في كل صلاة وهو دفع الأطفال المأمومين بالصلاة من الصفوف الأمامية إلى الخلف، علما أن معظمهم يأتي متقدما ثم يأتي رجل متأخر عند الإقامة فيقوم بحفظ الطفل، فنرجو من فضيلتكم الإفادة عن ذلك وما هي العلة فيه.
طفل المميز الذي تصح له الصلاة لا يجوز أن يطرد من الصف، فليطرد في مكانه الذي سبق إليه إلا إذا كان قريبا من الإمام فإنه يؤخر إلى طرف الصف ويكون الذين يلون الإمام من أولى الأحلام والنهى، كما قال صلى الله عليه وسلم: اليمين منكم أولو الأحلام عن العقول والنهى، فيجب أن يكون خلف الإمام من طلبة العلم ومن الناس العقلاء بحيث لو استاد الإمام إلى شيء أثناء الصلاة إما أنه أغلقت عليه القراءة فجد من يفتح عليه يكون وراءه من طلبة العلم يفتح عليه القراءة، كذلك لو اعتراه أمر استدعى أن ينسحب من الصلاة ويستخلف من يخلق الصلاة ويكون من وراءه من طلبة العلم وأهل الفهم أن يقوم بذلك، أما الطفل أنه لا يقوم بذلك، فالطفل لا يكون خلف الإمام ولا بأس أن يكون بجناحي الصف من هنا أو هناك، ولا يجوز تنحيته من مكان إلى كان يعني ليس خلف الإمام. هذا علم خطبة الجمعة درس عظيم بس الأسبوع إذا حضرت وأنصبت وألقيت بالك من الخطيب وتابعت الخطيب فإنك تستفيد فإنك عظيمة، هذا من خلق العلم. ولهذا يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذكر الله يراد به الخطبة ويراد به الصلاة، ولكن إرادة الخطبة أظهر في الآية الكريمة اسعوا إلى ذكر الله، وقال صلى الله عليه وسلم: من نصب الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. وإذا قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب، إذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى، إذا قال له أنصت فقد لغى، يعني لا يتكلم ولا حتى بالامر بالمعروف ولا يعني اذا سلم عليه واحد ما يرد عليه السلام فيتبع الخطه من اجل ايش؟ من اجل ان يستوعبها ويفهمها ويتلقاها. ولهذا ذم الله المنافقين الذين يحضرون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون بدون فائده. قال تعالى: ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال اهلك؟ يسالون ابن مسعود رضي الله عنه ماذا قال الرسول؟ بالنسبه الحاضر ولكنه حاضر بقلبك يفهم ما قاله الرسول. قالوا له هم حاضرون يسمعوا لكن لا اطلعوا ماذا قال الرسول؟ سالوا ابن مسعود ماذا قال اهلك؟ اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم. فلنحذر من اين ان نشارك هؤلاء في هذا الوقت؟ نحذر من خطه ولا نفهم ماذا يقول الامام ولا ماذا يقول الخطيب. كذلك من تحصيل العلم حضور المحاضرات التي تقام بين حين واخر في البلد محاضره فيها علم فيها درس فيها فائده فيها تنبيه فيها اجابه على الاسئله. حضور الندوات حضور الدروس مثل هذا الدرس لأنه مسجد من المساجد وسؤال عن المساجد التي فيها دروس نتابعها ونذهب إليها هذا كله من طلب العلم. سؤال أهل العلم عما يسأل هذا من تحصيل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا حضرت الخطبة وانتبهت لها حضرت المحاضرة حضرت الندوة حضرت الدروس سألت أهل العلم بهذه الطريقة في حول الله ستفقه في دينك وتخرج من الجهل بإذن الله. أما إذا أنك ما سمعت خطبة ولا حضرت محاضرة ولا حضرت إلى درس ولا سألت عالما فإنك ستبقى وتبقى في جهلك. نسأل الله العافية. هذا وكما قلت في مبدأ كله إننا سنجعل هذا الدرس إن شاء الله في بلاد الثلث وكذلك ليله الاثنين وليله الاربعاء في الحوثي. وكما ذكرنا الطريقه اننا نستمع الى قراءه الحاضرين ثم بعد ذلك نشرح ما سيختار شرحه ثم بعد ذلك نستقبل اذا كان هناك اسئله من الحاضرين لان في الحقيقه الاجابه على الاسئله ايضا فيها فائده كبيره. ربما تكون عند الناس مشاكل او عند الشباب مشاكل تحتاج الى تعاون معهم في توضيحها وتحسينها. اسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وكما قلت لكم هذا الدرس انما هو بدايه وتنهيه فقط. والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد.
لا الشيطان الفوزان خير الجزاء على ما ادى به وما قدمه من توجيهات قيمه. ونسال الله ان يجعلنا في مواردين حسناتنا. ولدينا بعض الاسئله سنعرضها على فضيلته. ومنها سائل يقول: فضيله الشيخ، بعض المحاضرات التي تقام تكون خالية من طلب العلم الشرعي، فهل نحضر لمثل هذه المحاضرات؟
نعم، حضور المحاضرات أمر طيب، ولا أعتقد أن هناك محاضرة تكون خالية من العلم الشرعي أبدا، فيها فائدة، تعبد فيها بفائدة، ولو على الأقل ما تسمع من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والتوجيهات. نعم قد لا يكون فيها صدق مثلا قد لا يكون فيها أسئلة فقهية هي، ولكن يكون فيها توجيه عام، ويكون فيها قراءة للقرآن وقراءة للأحاديث، فيها وعظ وتذكير، لا تقوم فائدة أبدا، فلا يفرق فيها أبدا.
سائل يقول: هل الشريط يكفي عن حضور الندوات والمحاضرات؟
لا، لا يكفي الشريط عن حضور المحاضرات والندوات، وإن كان فيه فائدة، الحمد لله فيه فائدة، ولكن ما يكفي أن تحضر أمام المدرس أو أمام المحاضر وتشاهده، يكون هذا أدعى إلى الاستفادة، لأن حينما ترى المتكلم وتحضر المتكلم يكون انتباهك له أسد من سماع الشريط، وقد تسمع الشريط وأنت غافل ولا تلقي له بالا، لكن حينما تشاهد المتكلم أمامك وهو يتكلم ويشد ذهنك إليه يكون هذا أدعى للفهم، وأيضا يكون أيضا يشارك في الأجر الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم حضور مجالس العلم، اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه حفتهم الملائكه ذكرهم الله في من عنده، فان تحصل على اجر الحضور زياده على العلم الذي تستفيده خلاف الشريط انك تفقد هذا الاجر، اجر الحضور يعني تفقد اجر الحضور، ويكون تستفيد من الشريط لكن الفوائد تختلف. وجاء ثلاثه نفر والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع اصحابه في المسجد الدفور، جاء ثلاثه نفر، واحد منهم جاء وجلس في الحلقة، واحد منهم استحيا راد يخرج من استحيا ورجع عن جلس، والثالث وصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بقدر الثلاثة؟ أما أحدهم فآواه الله، هذا هو الذي جلس في الحلقة، آواه الله عز وجل إلى رحمته وإلى فضله وإحسانه، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، هذا أيضا فيه خير، الحياة كله خير، استحيا من ينصرف الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء وجلس، متع هذا الحياة، هذا حياة طيب، استفاد، استحيا الله تعالى منه، وأما الثالث فأعرض، فأعرض الله عنه، عياذ بالله، أعرض عن الدرس وحضور الذكر، فأعرض الله عنه، عقوبة الله. فدل هذا على ان الانسان اذا لم يحضر فهو قادر على الحضور ولكن ما يريد الحضور، يخشى عليه انه يصاب بهذا الوعيد، انصرف انصرف الله عنه كما قال تعالى: واذا انزلت سوره ثم يرى بعضهم الى بعض هل يرى كل نفس ثم انصرف صرف الله قلوبهم لانهم قوم لا يستطيعون. قال تعالى: قد يعلم الله الذين يتكلمون منكم وانا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. انسان يحضر الدروس فماذا يبقى عنده في الحياه اذا اعرض عن الدروس النابعه وعن العلم النافع؟ لو اعطي الدنيا بحذافيرها ما تعوضه عن فائدة يستفيدها في دينه، وفائدة يستفيدها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الفائدة يدخل بها الجنة بخلاف الدنيا، الدنيا ربما تكون وقوده إلى النار. ولهذا يروى أن داود عليه السلام لما مر بجنوده وأصبحته عليه الصلاة والسلام وإلى رجل جالس فقال: إن ابن داود أوتي مجدا عظيما، إن داود سليمان عليه السلام لما مر سليمان ابن داود عليه السلام بجنوده وأصبحته قال رجل جالس أعجب بسليمان وبما معه من الجنود، فسمعه سليمان عليه السلام فجاء إليه وقال: أنت الذي قلت كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: ويحك تسبيحكم لصحيفة مسلم خير مما أوتي أبو داود. تسبيحة واحدة في صحيفة مسلم خير من هذه البنود وهذه الأسرة وهذا الملك وهذا السلطان. نعم. الحاصل أن الإنسان لا يجهل الطاعة والعبادة وحضور مجالس الذكر يرغب عنها تساهل فيها. نعم.